بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي أشرف وإياكم بأن نستضيف فيه ضيفا ثابتا وهو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع لقائنا أرحب بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمك ووفقك الخير، أرحب بك وبالمشاهدين وأسأله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة كيفما تمعتمون وأينما كنتم. أشكر لكم بداية تواصلكم مع هذا البرنامج سواء من خلال المنتدى الخاص بي ضمن منتديات الصفوة أو من خلال رسائلكم على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن وسيكرر خروجه بإذن الله عز وجل تباعا بين الفينة والأخرى، وهو كما ذكرت في حلقات سابقة مخصص فقط لاستقبال رسائلكم. كنا مع ضيفنا الكريم في الحلقة الماضية، قد عرضنا شيء من أسئلتكم واستفساراتكم، ما تبقى وما ورد بعد هذه تلك الحلقة سيكون بإذن الله عز وجل مجال حديثنا في حلقات قادمة بعد أن نعرض بعض حلقات هذا البرنامج. هذه الحلقة ستكون بإذن الله عز وجل بعنوان العيوب في النكاح، لكن قبل أن ندخل في هذه العيوب سنتعرض مع ضيفنا الكريم لما يتعلق بنوعين من أنواع النكاح، وهما نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق. أكرر ترحيبي بضيفي الكريم وأبدأ معه بالمحور الأول، وهو الشيخ ما كنا قد عرضناه في حلقة ماضية لكن الوقت داهمنا، ما يتعلق الشيخ بنكاح المتعة من حيث بيان ماهيته وتعريفه ثم بيان الحكم الشرعي فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم.
وبعد، المراد بنكاح المتعة النكاح المؤقت بمدة، بحيث إذا مضت هذه المدة فإن النكاح ينفسخ بدون أن يوجد بين الزوجين طلاق ولا غيره. نكاح المتعة من الأمور التي اتفق الأئمة الأربعة وعليه أكثر فقهاء الإسلام على تحريمه وعدم جوازه وعدم صحته وتحريم الوطء به، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، كما ورد ذلك في حديثه جماعة من الصحابة، منهم حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة نهى عن نكاح المتعة، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رفع درجته وأعلى منزلته. وحينئذ نعلم أن من يدعي أن هذا النكاح إنما نهى عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإن هذا كلام غير صحيح، لأن النهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة مسندة وردت من طرق متعددة، منها طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونهي أمير المؤمنين عمر عن هذا النكاح ومتابعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فنكاحه قد علم قطعا بأنه محرم لتواتر في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قد يشكل الشيخ على البعض التفريق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق.
نعم، قبل أن أتكلم عن النكاح بنية الطلاق وأحب أن أبين أن نكاح المتعة قد يكون بتحديد مدة، كأن يقول أتزوجها لمدة شهر، أو أن يكون بتعليق النكاح بأمر مستقبل، كأن يقول إذا ولدت فأنت فلا نكاح بيننا وينفسخ النكاح، أو أن يقول إذا أردت الذهاب والسفر من هذا البلد فإن النكاح بيننا ينفسخ. كل هذا من أنواع نكاح المتعة، وهو غير جائز وهو نكاح فاسد. لكن هنا أمر متعلق بتعليق بشرط تطليق المرأة بعد مدة، تتزوج على أن يطلقها بعد سنة أو إذا أراد أن يسافر. النوع الأول نكاح مؤقت بمدة، إذا مضت المدة انفسخ بدون طلاق، لكن لو شرطت عليه أن يطلقها بمضي مدة معينة فحينئذ جمهور أهل العلم يرون أنه نوع من أنواع نكاح المتعة، وبالتالي لا يجوز ولا يصح لدخوله في النوع في الأحاديث الواردة في تحريم نكاح المتعة، لكن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة يرون أن هذا النكاح صحيح والشرط باطل، فيلغو الشرط ولا قيمة له ولا يحق له المطالبة بالتطليق. ولكن قول جماهير أهل العلم ومنهم أحمد ومالك وجمهور التابعين أصوب وأرجح، لأن الشريعة إنما نهت عن نكاح المتعة لوجود التوقيت، وهذا نكاح مؤقت. إذا تقرر هذا فبعض المرات يعلق النكاح بأمر ماضي أو بأمر مستقبل، أصل النكاح ليس التفريقة. يقول مثلا إن كانت هذه المرأة بنتي فهي زوجة لك أو فأنا أزوجك إياها، وهذا جمهور أهل العلم يقولون النكاح أصلا لم ينعقد ولا قيمة له، فهذا تعليق بأمر ماضي. أما بالنسبة للنكاح بنية الطلاق فهو لا يوجد فيه شرط أنه ينفسخ بمدة، ولا يوجد فيه شرط التطليق بعد مدة، وإنما هو يضمره في نفسه بالاتفاق أن هذا النكاح محتوي على غش، وأن هذا الغش غير جائز ومحرم، هذا محل اتفاق. لكن هل يصح العقد مع ذلك أو لا يصح؟ الإمام أحمد يقول لا يصح هذا العقد ولا يكون هذا العقد صحيحا، وعليه جماهير الحنابلة، لأنهم قالوا هذا محتوي على غش وتدليس، غش بالمرأة وبأهلها، وحينئذ يكون منهيا عنه، والنكاح المنهي عنه يكون فاسدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. وجمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك يرون أن هذا العقد صحيح، لكن فيه هذا الأمر المنهي عنه هو الغش والتدليس، لكنه لا يؤدي إلى إفساد العقد، ولكل من القولين وجهته. ولكن اجتناب المسلم لهذا العقد لا شك أنه متعين لما يحتويه من الغش، وهم هذا موطن اتفاق. لكن هل يصح العقد مع ذلك؟ محل خلاف بين الفقهاء.
جميل. إذن يا دكتور ممكن نفرق بينهما بأن عقد نكاح المتعة يكون الشرط التوقيت في العقد، بينما النكاح بنية الطلاق يكون مضمر في نية الزوج مثلا.
نعم، هذا هو الفرق بينهما، بحيث أن في نكاح المتعة ينفسخ النكاح بمجرد مضي المدة، بينما في النكاح بنية الطلاق لا ينفسخ بمضي المدة، وإنما لابد فيه من تطليق. هذا فرق. الفرق الثاني أن الزوج في نكاح المتعة لو أراد استمرار النكاح لا يستطيع. وبخلاف النكاح بنية الطلاق فإنه مستطيع لذلك. هنا في مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض النساء تشترط على الزوج أنه إذا أحضر المهر في مدة معينة، وإلا فإنه لا نكاح بينهما. في الشافعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك يقولون يبطل العقد، لأنه لم يؤسس على أمر مجزوم به، والأصل في الأنكحة أن تؤسس على أمر جازم. وأحمد وأبو حنيفة يقولون الشرط يبطل ولا نلتفت للشرط، ويجب عليه سداد المهر، ولكن العقد في نفسه صحيح لاستكماله الشروط والأركان. وهناك طائفة يقولون الشرط صحيح والعقد أيضا صحيح، لعموم النصوص الواردة بالوفاء بالشروط وبالعقود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وفي الحديث إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. لعلي أنتقل إلى ما يتعلق بالعيوب في النكاح، لكن أستأذنكم أن تكون بعد هذا التقرير. مشاهدي الكرام، تقرير نشاهده سويا ثم عودة إليكم بإذن الله. الأسرة أنس ومودة،
فلنحها دفئا ومحبة. ما تصورك نكاح المتعة؟
نكاح المتعة اللي هو نكاح المشروط بوقت زمني ويكتب الوقت هذا وهو عند الرافضة، لا يجوز شرعا لا يجوز. نكاح المتعة هو أن يسافر مثلا الإنسان إلى مكان
ثم لا يدخل بالزنا، ثم يدخل في مسألة وهي أن يتزوج زواج متعة وهي مدة معينة، وهذا محرم في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه أنه كان في أول الإسلام حلال ثم حرمه في نهاية وإلى قيام الساعة وهو محرم.
أنا ما سمعني ولا أنه يعني أن الرجل يتزوج يعني مدة ساعة أو ساعتين يتمتع بالمرأة والعياذ بالله ثم ينفصلان.
صور النكاح المتعة الأبد، الواحد يمتع نفسه ويمشي يضرب البعض.
والله إن حب يطلقها وينفصل فهذا راجع له هو نفسه، وإن حب أن يتواصل معها ويمشي معها فهذا بالخيار هو.
ينبغي على الزوج أن يكون وفيا بهذه المسألة. مثال ذلك أن يكون الزوج إذا كانت الزوجة مريضة أن يجتهد كل الاجتهاد أن ينفق عليها بقدر الاستطاعة حتى يزول هذا العيب الذي فيها. إذا كان مثلا عيبا معديا أو عيبا فيها يجب على الزوج أن يستر هذا العيب، أو أيضا يعالج هذا الأمر فإنه ليكون وفيا.
وإذا كان عكس العيب في العيب في الزوج
كذلك تنظر المرأة للشيء هذا، كان المرض اللي فيه معدي وسيعود عليها بالضرر فالأفضل لها أن تترك، وإن كان غير معدي وأنها تتحمل وتصبر فهذا شيء راجع لها أن تصبر معه وتتزوج وتستمر الزواج.
يجب الأخبار قبل الزواج. أنا أقول يعني بما أني الآن يعني مسؤول بمؤخذ وجهة نظري بالموضوع، أنا أقول للزواج حقيقة يجب يكون في شفافية متناهية يعني من الطرفين من الزوج والزوجة، لأن الشفافية تقطع كثير من الخلافات وكثير من المشاكل. فالشفافية يجب أن الزوج يخبر عن كل المشاكل اللي عنده، والزوجة نفس الشيء، والأهل يخبرون. ما ينبني الزواج على أشياء مبهمة أو على أشياء غير معروفة.
يجب على الزوج أن يبين هذه للزوجة أثناء الخطوبة.
هل يوجد في زمن الأزمان امرأة كاملة من جميع الوجوه وكذلك رجل كامل من جميع الوجوه؟
والله لا أعتقد الشيء هذا، فالابن آدم خلق جبل على الخطأ وعلى النقصان.
والله الكمال صعب. إذا كنت علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب، فتزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فالكمال الحقيقة أمر صعب الحقيقة.
لا تستطيع أن تجد زوج كامل من جميع الوجوه أو زوجة كاملة من جميع الوجوه إلا في الجنة، نسأل الله عز وجل ذلك لنا وللمستمعين.
كامل وجه الله سبحانه وتعالى، كامل لله سبحانه، ما حد كامل لا رجل ولا امرأة.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وأكرر ترحيبي بمعالي الشيخ، حياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمك ووفقك الخير،
حفظكم الله. كنا قبل هذا التقرير قد تعرضنا لبيان كما تفضلتم بجزاكم الله خير لنكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق. إذا أذنتم لي شيخ أن ندلف مباشرة إلى العيوب في النكاح، بداية الشيخ المراد بالعيوب في النكاح.
المراد بعيوب النكاح أن يكون في أحد الزوجين صفة تمنع الزوج الآخر من التلذذ بزوجه الآخر. هذا المراد بالعيوب في النكاح.
نعم، هذه العيوب الشيخ ممكن أن تكون خاصة بالزوج وممكن تكون أيضا خاصة بالزوج، وقد تكون مشتركة. إذا أنتم نجعلها كما حاول لكي تتضح للمشاهد الكريم، بداية الشيخ العيوب التي ممكن أن تكون في الزوج.
هو يمكن أن تكون تقسيمها إلى قسمين.
طيب.
القسم الأول عدم قدرة الزوج على الوطء لعدم وجود الآلة، عدم وطء الزوج لعدم الآلة، هذا يسمونه المجبوب.
طيب.
وهذا عيب في الزوج، يحق للزوجة إذا وجدت الزوج كذلك أن تطلب الفسخ من زوجها. لكن هل لها الرضا بالبقاء عند زوج بهذه المثابة ولو رفض وليها؟ أحمد يقول لها الحق في ذلك، والجمهور يقول ليس لها الحق في ذلك. الشرط الثاني عدم القدرة على الوطء، عنده آلته لكنه عاجز عن الوطء، يسمونه العنين.
هذا القسم الثاني.
القسم الثاني مثل هذا، أهل العلم يقولون بأنه يؤجل سنة. يؤجل سنة من أجل أن تدور عليه الفصول باختلاف أحوالها. فبالتالي يمكن أن يكون هناك عنده مرض، فإذا جاءته هذه الأحوال المتغيرة غيرت حاله، خصوصا أن أكثر أو كثيرا من الأمراض لا يبقى مدة السنة كاملة. والمراد بالسنة عندما يطلقها الفقهاء يريدون بها السنة الهلالية لا السنة الشمسية. هذه السنة تبدأ منذ التحاكم، فيؤجل القاضي الزوج سنة كاملة فينظر إن وطأ في السنة فحينئذ يبقى الزواج، وإن لم يطأ في هذه السنة فإنه يحق للمرأة المطالبة بالفسخ فيفسخ بحكم القاضي.
نعم، هذا فيما يتعلق بالزوج.
لكن كيف تثبت المرأة يعني هذا العيب؟ هذا تثبته المرأة بأمور. الأمر الأول بإقرار عند القاضي، إن أقر بذلك ثبت، أو بشهادة شهود شهدوا بأنه قد أقر بذلك، أو بنكوله، تطلب المرأة منه أن يحلف يمينا بأنه وطئ فنكل عن ذلك ولم يحلف، فهذا طريقة من طرق إثبات عنة الزوج. كيف ينفي الزوج كلام الزوجة؟ ينفيه بأمور. الأمر الأول إقرار الزوجة بأنه قد وطئها قبل ذلك، أو حمل الزوجة منه قبل ذلك، أو رضا المرأة بالزوج على هذه الصفة، أو بأن يكون قد أخبرها قبل الزواج بهذه الصفة وقد علمت بذلك فسكتت. فهذه كلها يعني طرق نفي الفسخ بالنسبة لهذه هذه الصفة. لكن قد يقول قائل لو استجدت هذه الصفة، لو استجدت هذه الصفة فننظر إن كان هذا العيب عارض حينئذ ينتظر زوال هذا العارض، وإن كان دائما فالصواب أنه يعامل معاملة من كان به العيب سابقا. خلال هذه السنة لو سافر الزوج أو سافرت الزوجة هل تنقطع السنة؟ نقول الصواب أنها لا تنقطع، لأن العبرة بوجود الوطء سواء سافر في أثنائها أو لم يسافر.
نعم، بالنسبة للشيخ للعيوب التي ممكن أن يعني تكون تتصف بها المرأة وتكون لها أثر في عقد النكاح.
نعم، أبرز عيوب المرأة المتعلقة بهذا عدم قدرة الزوج على جماعها لعيب خلقي، لعيب خلقي في المرأة، سواء في المرأة. نعم، سواء كان ذلك العيب أصليا أو ناشئا، وهذا يثبت به الخيار عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد. أو وجود مرض في المرأة يمنع الزوج من لذة الوطء، استحاضة، قروح سيالة، استطلاق البول أو نحو ذلك من الأوصاف والعيوب.
هناك شيخ بعض العيوب يعني لا يختص بها أحد الزوجين وإنما تكون مشتركة، هنا عدد من العيوب، لكن دعني أبدأ إذا أذنتم لي بالجنون، قد يكون في الزوج وقد يكون أيضا في الزوجة.
إذا زوج لإنسان ابنته أو ابنه من زوج آخر وكان ذلك الابن مجنونا، فحينئذ إن كان الزوج الآخر عالما بجنونه فإنه قد رضي فلا خيار له ولا فسخ، وإن لم يكن عالما بالجنون فحينئذ إذا علم بذلك فله حق الفسخ فيتقدم للقاضي من أجل أن يفسخ النكاح.
إذا كان أحد الزوجين يا شيخ مصاب بمرض معين مثل البرص، الجدال.
نعم، أيضا الأمراض المتعلقة بجلد الإنسان أو مما يمنع كمال الاستمتاع بالزوج الآخر هذا عيب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضة فأمرها بالذهاب لأهلها. فالمقصود أن هذا العيب سواء كان برصا أو كان جذاما أو كان تغير لون الجلدة الداخلية بألوان غير مقبولة ومنفرة بالنسبة للزوج، كل هذا مما يحق به للزوج أن يتقدم لفسخ النكاح. وتلاحظ يعني سواء هذا بالنسبة للزوج أو الزوجة، قد يقول قائل لماذا لا تقول للزوج طلق المرأة؟ فنقول هنا يترتب عليه أحكام بأنه إذا فسخها لم تحسب عليه في الطلاق بخلاف ما لو طلقها. شيء آخر فيما يتعلق بالمهر، فإنه يعود بالمهر إن كان لم يدخل بها قبل فحينئذ لا مهر لها مطلقا، وإن كان قد دخل بها دفع لها المهر بما استحل من فرجها وعاد إلى الذي غشه وغره بهذه المرأة ولم يذكر له هذه الصفة المعيبة. حينئذ فيه فوائد من الفسق.
أيضا يا شيخ من المسائل التي عرضها الفقهاء وقد يكون لها أثر وإن كانت الآن يعني ممكن يعني وجدت بعض الوسائل الحديثة, هو شيخ من الأشياء التي تنفر بين الزوجين وجود بعض الروائح الكريهة وكذا, هل نقول أن الحكم باقي على ما هو عليه أو أن نقول ممكن أن يختلف باختلاف الوسائل التي ممكن أن تكون علاج لمثل هذه الحالات؟
يعني الروائح الكريهة سواء كانت صادرة من الإبط أو من بخار الفم أو من فرج المرأة أو من الرأس أو من أي جزء من الجسد, مثل هذه لا شك أنها منفرة بين الزوجين, وحينئذ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يثبت به الفسخ لكل واحد منهما. لكن قد يقول قائل الشخير إذا كان الزوج أو الزوجة عندها عند النوم يصدر منها صوت الشخير, فمثل هذا لا يصدر أثناء الجماع ومن ثم ليس فيه حق الفسخ. نعم. خلاف الروائح التي تكون في أحد الزوجين فإنها تمنع كمال لذة الزوج بالآخر.
نعم. صغر أحد الزوجين يا شيخ سواء كان الزوج أو الزوجة هل يكون له أثر ويكون بالتالي مرتب للفسخ لأحدهما؟
الصغر الذي يترتب عليه عدم القدرة على الوطء هذا مؤثر ويحق الفسخ به إذا لم يكن عالما به قبل ولم يرضى به. أما إذا كان هذا الصغر لا يؤدي إلى هذه النتيجة ويمكن للإنسان أن يستمتع بوطأه مع فإنه حينئذ لا يثبت به الفسخ.
هل هو محدد السن يا شيخ شرعان؟
هذا مرتب على الصفة السابقة وهي كونه يمنع من كمال التلذذ بالزوج الآخر.
نعم. إذا كان أحد الزوجين أصيب مثلا بالباسور يا شيخ؟
أيضا هذا الباسور كذلك خصوصا في المرأة يترتب عليه عدم كمال استمتاع الرجل بالمرأة, وبالتالي إذا كانت مصابة به فإنه يحق للزوج أن يفسخ عقد النكاح من قبل القاضي.
نعم أحسن الله عليكم. إذن شيخ من المسائل التي يعني يتحتم علينا أن نعرضها في مثل هذا البرنامج الشيخ وهي مسألة تشكل هاجس كبير ما يتعلق الشيخ بمسألة العقم بين الزوجين أو أحدهما, هل يكون سبب للفسخ مع أن أحيانا كثيرة نجد أن الزوجة تضحي أو الزوج ويرضى يعني الواقع ويسلم بالأمر, بالتالي هل نقول أن هذا العيب يكون مرتبا لخيار الفسخ للطرف الآخر؟
بالنسبة للعقم ولغيره من العيوب إذا رضي الزوج الآخر والطرف الآخر فلا إشكال.
جميل.
وينبغي بالناس أن يحتسبوا الأجر في مثل ذلك, لكن الكلام عن هل يحق له أن يطلب الفسخ أو لا يحق له؟
لا.
نقول نعم يحق له لأن من مقاصد النكاح إيجاد الولد, خصوصا أن الشارع قد رغب في وجود الولد, ومن ثم فيحق لأحد المتعاقدين أن يطلب الفسخ إذا ثبت أن الآخر عقيما خصوصا أن وسائل معرفة العقم في مثل أزماننا أصبحت مغايرة للوسائل القديمة, بإمكان التحاليل الطبية أن تكتشف أن الرجل عقيم, ولذلك ودي لو أنك جعلت هذه كمسألة مستقلة في عند بحث المستجدات المتعلقة بالموضوع.
إذا نرجعها قليلا ثم أبشر بإذن الله. الشيخ أنتم أشرتم أثناء حديثكم قبل قليل إلى مسألة ولكن أريد أن نخصها بالحديث الشيخ, إذا كان حدوث العيب يعني مستجد بعد العقد.
حدوث العيب بعد الدخول هل يثبت عليه الفسخ أو لا يكون الفسخ به؟ في مذهب الإمام مالك أنه لا يحق الفسخ به لأنه حدث بعد العقد, فالزوج كان حين العقد متصفا بجميع صفات الزوجية المؤهلة لكمال الاستمتاع والوطء, وحينئذ فلا فسخ, هذا في مذهب مالك. وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع يقولون يثبت به الفسخ, فكما ثبت الفسخ بالنكاح الذي فيه عيب قبل الدخول يثبت أيضا بعيب حادث بعد الدخول لأنه ينافي مقصود المتعاقدين والمتزوجين في بهذا الزواج.
نعم يا شيخ, تجد بعض الحالات ممكن أن يكون العيب متكرر يعني عفوا يكون مماثل للشخص الآخر, يعني هناك عيب في الزوج هو أيضا موجود في الزوجة, المماثلة في هذا العيب هل يكون لها أثر في الحكم الشرعي؟
وكون الزوجين جميعا يتصفون بعيب من العيوب ليس معناه إسقاط حق كل منهما, فبل يحق للزوج الآخر أن يفسخ. لماذا؟ لأنه حق له، وكذلك الزوج الآخر له حق الفسخ، وكل منهما له الحق، ومن ثم فلا تعارض بين وجود عيبين في كل من الزوجين.
نعم، نقول من باب أولى الشيخ إذا كان العيب مغاير.
نعم، هذا أيضا من باب أولى. لو مثلا كان عند الزوج برص وكانت المرأة عندها عيب آخر، روائح كريهة، فحينئذ لكل واحد من الزوجين حق الفسخ بلا إشكال.
طيب، أنتم يا شيخ جزاكم الله خير ذكرتم هذه العيوب وذكرتم أنه يحق للطرف الآخر أن يفسخ، لكن يا شيخ تريد مسألة، لو زال هذا العيب قبل أن يفسخ الطرف الآخر هل نقول يستمر ولا يكون له أثر؟
القاعدة عند العلماء أن الحكم مربوط بعلته، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم المربوط بها. الفسخ كان مربوطا بوجود العيب، فانتفى وزال العيب، فحينئذ انتفى وزال الفسخ، لأن الحكم مربوط بعلته.
جميل. إذا كان يجهل العيب الشيخ من البداية، يعني لم يعلم به إلا بعد الدخول.
نعم، إذا متى علم به كان له حق الفسخ، وإنه لما كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بالجهل، وأن الشريعة إنما تربط الأحكام بالعلم.
كوني أنه يكون له حق الفسخ كما أشرتم حفظكم الله، هل يعني يكون له تلقائيا من نقول يحتاج إلى حكم حاكم؟
هذه أيضا مسألة مهمة، وأيضا هي مرتبطة بالشروط السابقة لو أخلف في أحد الشروط. أما بالنسبة للعيوب فلا بد في الفسخ المترتب على العيب لا بد من إذن أو من حكم حاكم، لا بد من قضاء يصدر من المحكمة. طيب، الشرعية. ولا يحق لأحد الزوجين يقول فسخت من عندي، لا بد من الرجوع للقضاء. أما بالنسبة لعدم التوفر الشروط السابقة فالأظهر أيضا أنه لا بد من حكم حاكم، إلا إن كان العقد أصلا لم يصح، فحينئذ لا نحتاج إلى حكم الحاكم، خصوصا فيما إذا كانت المسألة من المسائل الخلافية، لأن المسائل الخلافية لا بد فيها من قضاء قاضي، لأن حكم الحاكم هو الذي يرفع الخلاف. وأما إذا كانت المسألة متفق عليها وتراضيا على الفسخ، فإنهم حينئذ الصواب أنهم لا يحتاجون إلى قضاء القاضي، لكن بشرط التراضي بينهما.
شيخ سعد، بالنسبة للفسخ الآن سواء كان بناء على حكم حاكم أو كان بدون ذلك، تريد الإشكالية شيخ بالنسبة للمهر، هل يعادل الزوج أم يكون حكم آخر؟
تقدم معنا أنه إذا كان هذا الفسخ قبل الدخول فإن المهر يرجع إلى الزوج بلا إشكال. الحالة الثانية إذا كان العلم بهذا العيب والفسخ بعد الدخول، فإنه حينئذ تستحق المرأة المهر بما استحل من فرجها، ويعود هو بهذا المهر على من غره وذكر له أن هذه المرأة ليس فيها عيوب، أو من زوجه منها بدون أن يذكر له العيوب، وبالتالي يستحق الزوج المهر من ذلك الشخص الذي غشه وغره.
نعم، ذكرتم حفظكم الله في بداية اللقاء فيما يتعلق الشيخ بعنة الرجل، وأن هناك طرق متعددة لإثبات هذه العنة. يا شيخ تعلمون الله يحفظكم أن هناك مستجدات حصلت وتطورت الوسائل الطبية، هل ممكن أن تستثمر في مسألة الإثبات بحيث أن تثبت العنة عن طريق التحاليل الطبية التي هي موجودة الآن؟
نعم، هذا متى تبين لنا أن هناك طرقا حديثة يمكن إثباتها، ويمكن إثبات قدرة الزوج على الوطء بحيث نزيل عن حكم العنة، فإنه حينئذ يمكن الرجوع إليها، لأن مراد علماء الشريعة لما أجلوه إلى سنة معرفة قدرته على الوطء مع تغير الأحوال صيفا وشتاء ربيعا وخريفا، فإذا أمكن معرفة ذلك مباشرة بدون هذا التأجيل فإنه حينئذ يحكم به. وقضى من قضى بأنه يؤجل سنة، الأظهر أنه مبني على اجتهاد، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعله فأخذوا به. ولكن إذا تبين أنه غير قادر على الوطء بهذه التحاليل، وأن هذا العجز وعدم القدرة مستمر، وأنه لا يرجى شفاؤه من ذلك، فحينئذ يحكم بهذه التقارير وهذه التحاليل بلا إشكال. يبقى هنا مسألة اللي هو الرضا، قد المرأة ترضى بمثل هذا، كيف نثبت رضاها؟ إما سواء في هذا العيب أو في غيره، كذلك بالنسبة للزوج، يمكن أن يثبت الرضا أما بالقول وإما بعدم السكوت بعدم الاعتراض وإما بتمكين الزوج من الوطء أو نحو ذلك من الأمور التي تدل على رضا أحد الزوجين بعقد النكاح. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا وهو هل المطالبة بالفسخ على التراخي أو على الفور. لو علمت المرأة أنه عنين ثم أرجأته 6 أشهر 7 أشهر وسنتين 3 سنوات 4 سنوات أو علمت بعقمه فأرجعته 5 سنين 6 سنين وهي تعلم بأن هناك التحاليل قد دلت على هذا الأمر، فحينئذ هل هذا الخيار نقول على الفور وبالتالي مدام أنها أجلت هذه المدة فيسقط حقها في الفسخ؟ هذا هو مذهب الإمام الشافعي. وأما مذهب الإمام أحمد يقول لا، الخيار على التراخي ما لم يوجد علامة على الرضا من قول أو وطء أو تمكين أو استمتاع أو نحو ذلك. نعم. ولعل قول الإمام أحمد أقوى لأن النصوص قد دلت على حق الزوجين في الفسخ ولم تفرق بين حالة الفورية وحالة التراخي، خصوصا أنه لم يوجد رضا ولا علامة عليه، فبالتالي الأظهر أن الخيار على التراخي وليس على الفور.
نعم.
أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا وهو أنه في بعض المرات يظن الإنسان أن العيب في الزوج الآخر يسير فبالتالي يتجاوز عنه، فبعد ذلك يتبين له أن العيب كثير وليس بيسير على ظنه الأول، فحينئذ نقول هو قد فرط لأنهم أخبروه بالعيب ففرط فيه ولم يسأل عن مقداره، ومن ثم يسقط حقه في الخيار. كذلك مما يتعلق بهذا أن الزوج قد يتزوج المرأة ويعلم أن فيها البرص أو ويكون قليلا ثم بعد ذلك يزيد فيشمل جميع الجسد أو كثيرا منه، فحينئذ هل يثبت له الخيار ويثبت له حق الفسخ أو لا يثبت له؟ الأظهر أنه لا يثبت له، لأنه من المعلوم عادة أن هذا البرص في العادة يزيد في الجسم وبالتالي يلغو خياره، لأنه إذا رضي باليسير وعلم أن هذا اليسير قد ينتشر في الجسم فحينئذ يسقط حقه لأنه قد علم بانتشاره قبل ذلك. أيضا هناك مسألة متعلقة بهذا وهو أن أحد الزوجين قد يكون غائبا مسافر ثم يتقدم الزوج الآخر للقاضي بطلب الفسخ، هل يشترط حضور الزوج الآخر إذا أثبت الزوج الحاضر وجود العيب في الزوج الآخر بالبينة أو بالشهود؟ فحينئذ لا نحتاج إلى حضور الزوج الآخر. أيضا ما يتعلق بالفسخ بالعيب يلاحظ أنه لا يحسب في عدد الطلقات، لا يحسب في عدد الطلقات على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لقول بعض الحنفية، لأنه لم يحصل هنا طلاق، فلو ارتجعها بمهر جديد وعقد جديد فإنه لا زالت تبقى الطلقات الثلاث باقية. هنا أيضا مسألة متعلقة بهذا، لو تزوج امرأة فعلم بالعيب بعد قبل الدخول، قبل الدخول قلنا قبل قليل بأنه لا مهر، لكن هو استعجل ما راح للقاضي للفسخ طلقها، فلما طلقها طالبوه بنصف المهر لقوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، قال أعطني نصف المهر، قال لا هي فيها عيب والذي فيها عيب يجوز فسخ نكاحه ولا حق له في المهر. نقول قد استعجلت أنت بالطلاق وبالتالي يجب عليك دفع نصف المهر لعموم الآية لأنها تشمل هذه الصورة. لو أردت أن يسقط عنك نصف المهر لذهبت للقاضي وطالبت القاضي بإصدار عقد فسخ النكاح.
نعم. عودة للشيخ على المسائل الطبية، أنتم ذكرتم بعضها في البداية، هل يمكن أيضا تستثمر الشيخ في اكتشاف العقم، في اكتشاف الأمراض الوراثية التي ممكن أن تؤثر على استمرارية العقد؟
هذه مسألة طبية تعود إلى الأطباء، هل يمكن استثمارها ولا يمكن استثمارها؟
الحكم الشرعي.
نعم يمكن، هذا هو الذي يتعلق بنا.
لا.
مسألة العقم هل يمكن استخراج بناء الأحكام الشرعية بناء على إثبات العقم بالوسائل الحديثة؟ نقول نعم يثبت ذلك، وحينئذ فيحق للمتزوج لأحد المتزوجين أن يتقدم للقاضي بطلب الفسخ إذا ثبت العقم بوسائل التحاليل الحديثة.
أيضا يا شيخ، إذا أمكن من هذه العيوب التي ذكرناها سواء في الرجل أو في المرأة، إذا أمكن إزالتها بالوسائل المستحدثة الطبية، هل نقول أن الحكم يتغير وبالتالي لا يصار مثلا إلى الفسخ، وإنما نقول يصار إلى إزالة هذه العيوب؟
نعم، يعني مثلا لو وجد الزوج غير قادر على الوطء لعجزه، فتناول منشطات، هذه المنشطات مكنته من المرأة ومن وطئها، فحينئذ يزول حق المرأة في طلب الفسخ، وذلك لأنه قد زال السبب الذي بنت عليه طلب الفسخ وهو عدم قدرتها على الوطء، لأنه قد وطئها وإن كان ذلك بسبب الأدوية التي تناولها.
أيضا يا شيخ، من المسائل المستجدة صلى الله عز وجل يعافينا ويعافي المشاهد الكريم، ما يسمى يا شيخ بمرض نقص المناعة وما يطلقون عليه بالإيدز، هل يعني هم مسألة مستجدة، هل يكون لها أثر في عقد النكاح سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول؟
نعم، متى علم أحد الزوجين بأن الزوج الآخر فيه هذا المرض فإنه حينئذ له حق الفسخ، خصوصا أن هذا المرض معدي بالجماع، ومن ثم فهذا من حق الزوج الآخر أن يطلب الفسخ لئلا ينتقل إلى هذا المرض. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو هل يجب عليه عندما تعلم الزوجة أن زوجها مصاب بهذا المرض، عافانا الله وإياكم، ذهب إلى إحدى الدول فانتقل إلى هذا المرض سواء بنقل دم أو باتصال محرم أو بزواج هناك لذلك البلد، فلما جاء فإذا فيه أعراض وتبين أنه مصاب بهذا المرض، فقامت الزوجة حينئذ، الزوجة جاءتنا وسألتنا هل يجب علي أو يجوز لي أن أبقى معه؟ هذا ينبغي أن يجتهد فيها ومحل نظر ليظهر لي بالنظر المبدئي أنه يجب عليها طلب الفسخ منه، لأنه سينتقل إليها مثل هذا المرض في الغالب، وبالتالي يجب عليها طلب الفسخ لئلا ينتقل إليها هذا المرض. والنصوص الشرعية قد نهت أهل الإيمان عن الإلقاء بأنفسهم في التهلكة، قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة، وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
أحسن الله عليكم شيخنا، فاصل قصير ثم نستقبل اتصالات المشاهدين الكرام، هذا الفاصل ثم عودة إليكم بإذن الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، نسعد باستقبال اتصالاتكم. الاتصال الأول من الأخ أبي عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ.
الله يوفقك الخير ويتقبل منا ومنك.
اللهم آمين. ما أدري لو كان في حال تكون الزوجة سمينة جدا، يعني حال تكون المرأة سمينة سمنة مفرطة للغاية.
نعم.
هل يصح للزوج في هالحالة يعني إنه ممكن يطلب إنه يفسخ الزواج أو
طيب. لا؟ طيب تسمع الإجابة من الشيخ، جزاك الله خير. شكرا لك. معنا أيضا الأخ أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أشرف تفضل.
تزوجت امرأة ثم علمت بوجود عيب فيها قبل الدخول بها فطلقتها، هل تستحق شيء من ما؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر. شكرا لك يا أشرف. أيضا معنا أخونا أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو عبد الرحمن.
بالنسبة حفظك الله، سؤالنا للشيخ، يعني إذا ثبت بالتحاليل أن الزوج أو الزوجة وجد عندهم أمراض وراثية وتنتقل الأبناء دون الزوج الآخر طبعا، فهل يحق طلب الفسخ في هذه الحالة؟
أي نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني،
تفضل.
إذا كانت الزوجة عيوب وحصل الزواج منذ سنوات
نعم،
وكان ورزقوا أولاد، ف
فهل يشق فسخ العقد
بعد هذه المدة؟ طيب تسمع الإجابة عبد الرحمن، شكرا لك. شيخ سعد كما سمعتم حفظكم الله، السائل الأول كان الشيخ يسأل عن مسألة سنة الزوجة وأحيانا تكون مفرطة، هل يرتب للزوج حق في أن يفسخ؟ وبالتالي ممكن يأقلب سؤاله إذا كانت السنة في الزوج.
القاعدة في هذا أنه إذا كانت الصفة تؤدي إلى عدم استمتاع الزوج أو الزوجة بالآخر فإنه حينئذ يكون من العيوب التي يثبت بها الفسخ ويحق بها للزوج أن يتقدم للقضاء من أجل الفسخ. فإذا كانت السمنة مفرطة وتؤدي إلى هذه النتيجة ثبت الحكم، وأما إن كانت السمنة معتادة أو لا تؤدي إلى هذه النتيجة وهو الغالب في من كان سمينا وبالتالي فإنه لا يثبت الفسخ بها.
الشيخ أيضا الأخ أشرف حفظه الله يقول أنه تزوج امرأة ثم علم بوجود العيب فيها، علمه كان قبل الدخول، الشيخ طلقها، يقول هل تستحق شيء من المهر؟
إذا طلقها فحينئذ تستحق نصف المهر.
نعم.
لماذا؟ لأنه قد فرط ولم يتقدم للقاضي، والله جل وعلا يقول وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.
نعم.
كان الواجب عليه أن يتقدم للقضاء بطلب الفسخ، فإذا فسخوا سقط حق المرأة في المهر كاملا، لا تعطى كامل المهر ولا نصف المهر. لماذا؟ لأنه قد فسخت من قبل القاضي.
نعم. أبو عبد الرحمن جزاه الله خير، الشيخ أثار مسألة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية أنتم أشرتم إلى بعضها، يقول الشيخ هذا المرض إذا كان يعني لا يكون ناقل للعدوى بين الزوجين وإنما يكون أثره في الأبناء، فبالتالي هل يحق للطرف الآخر من الزوجين أن يطلب الفسخ حرصا على ذريته؟
هذا من أيضا الأمور الحادثة والمسائل المستجدة.
نعم.
والتي تحتاج إلى نظر فيها وتقسيم هذه الأمراض الوراثية، لأن يعني بعض الأمراض الوراثية يمكن أن يكون محتملا وبعضها لا يكون محتملا، وحينئذ فينبغي الفصل بين هذه الأمراض.
نعم.
وعدم إعطاها حكما واحدا، وهذا يؤكد ما مضى معنا في أوائل الحلقات من قضية الفحص قبل الزواج، ليكون كل من الزوجين على علم بما لدى الآخر من العيوب، ولا ينبغي أن يقتصر على مرض أو مرضين وثلاثة أمراض، وإنما ينبغي أن يعمم على جميع الأمراض الوراثية، ليكون كل واحد من الزوجين على علم بما لدى الآخر وعلى علم بما يمكن أن يؤدي هذا الزواج إليه من نتائج في الأبناء. وحينئذ ما يمكن أن نتكلم بكلام عام في الجواب عن هذا السؤال، وإنما ينبغي الفصل بين هذه الأمراض وإعطاء كل مرض وراثي حكم لوحده، ولكون هذه الأمراض متفاوتة الدرجات وليست على درجة واحدة، فمنها المحتمل ومنها الذي لا يمكن احتماله.
أحسن الله إليكم. أشار أيضا الشيخ يقول أن في زوجته عيب من العيوب، استمر سنوات رزق منها أولاد، الآن الشيخ يفكر في أو يتساءل عن حكم عن الحكم الشرعي للفسخ، هل يحق له الفسخ مع مضي هذه المدة؟
الرضا بالعيب الموجود في الزوجة.
نعم.
يلغي حق طلب الفسخ ما دام أنه قد علم به قبل سنوات وكان قد وطئها ورزق منها بأولاده، هو يعلم بهذا العيب، بعد هذه السنوات الطويلة يطلب بالفسخ، يعني أنا أعتقد أن مثل هذا نوع في نوع سوء عشرة مع هذه المرأة، لما مضت هذه السنين بدأ يحاول أن يفسخ من أجل أن يعاد له المهر، فالأظهر في مثل هذا أنه لا يلتفت إليه وأنه قد رضي بهذا العيب وأقره وبالتالي لا يلتفت إلى مطالبته.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. في نهاية الحلقة تقدم لكم بالشكر الجزيل فجزاكم الله خير وشكر الله سعيكم.
أسأل الله عز وجل جميع التوفيق. أشكرك على حسن إدارة هذه الحلقة.
جزاكم الله خير. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وبقائكم معنا. أشكركم أيضا على تواصلكم معنا عبر المنتدى وعبر رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة الآن وهو مخصص لاستقبال رسائلكم. حلقتنا القادمة بإذن الله في الأسبوع القادم ستكون عن نكاح الكفار، إلى ذلك الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله في أمان الله.